بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد، في الحديث الذي تقدم بالأمس، حديث الحارث بن عبد الله بن أوس الثقفي الطائفي، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحائط ليكن آخر عهدها طواف البيت. فراجعت المسألة، كان هناك خلاف قديم عن الصحابة، عن عمر وعن زيد بن ثابت، وكذلك زيد بن عمر. فأما زيد بن ثابت فقد جاء في الترمذي الحوار الذي حصل بينه أو النقاش بينه وبين ابن عباس، فقال زيد بن ثابت: سمعتك تفتي الحائط أنها تنفر قبل أن تطوف طواف الوداع. فقال: نعم. ابن عباس: سل فلان الأنصارية. جاء في بعض الروايات أنه أم سليم. فسألها زيد بن ثابت فأخبرته بقصة صفية زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء مبتسما إلى ابن عباس فقال: نعم. فمعنى ذلك أنه أيد ابن عباس. وذكر بعض أهل العلم أن ابن عمر وعمر قد رجع، ولهذا حكى بعضهم الإجماع في المسألة على أن الحائط يسقط عنها طواف الوداع إلا إذا طهرت قبل أن تخرج من مكة، وإذا طهرت قبل أن تخرج من مكة فإنها تطوف طواف الوداع. فإذا خرجت قليلا ثم طهرت هل ترجع؟ فأكثر أهل العلم عنها إذا كانت مسافة ليست مسافة قصر قالوا ترجع، وبعض العلم قال إذا خرجت لا ترجع، عن لأنه قد رخص لها، وهذا ظاهر الأدلة، الله أعلم. طيب، قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله: مسند الحارث بن مالك ابن برصاء رضي الله عنه. ابن برصاء قيل أنها أمه، وقيل أنها أم أبيه، فإذا كانت أمه سيكون ابن برصاء، أنا على أنها أمه ابنها الحارث بن مالك، واشتهر بهذا اللقب ابن برصاء، وكان ممن يجلس مع مروان بن الحكم، وهو أنصاري خزرجي. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سفيان ابن عيينة أبو محمد الهلالي رحمه الله، كان فقيها محدثا، وقد طلب العلم وهو صغير، وحدث وهو صغير. قال: أسندني مسعر بن كدام، وأنا ابن 16 سنة أو نحوها. فقال حدث، فقلت: إني صغير. فقال: أو إني حدث. فقال: حدث، ومعك الزهري وعمر بن دينار. فأي أنه أراده أن يحدث وهو صغير. وكذلك أيضا الإمام ابن عيينة كان يأتي إلى مكة مع أبيه في كل سنة، وهو أصله من الكوفة، وكان يأتي مع أبيه كل سنة إلى الحج، ويجلس أباه، الظاهر أنه كانت عنده تجارة، فيجلس 4 أشهر ويغتنم هذه الأشهر سفيان في طلب العلم من عمرو بن دينار ومن ابن جريج وغيره. ومن ثم جاء الزهري في آخر سنة، قد توفي فيها الزهري 123 جاء إلى مكة وكان ابن عيينة في تلك السنة قد جلس في مكة فلازمه وأخذ منه الحديث، فلهذا وكان صغيرا أنا في ذلك الوقت، كان في ذلك الوقت كان صغيرا. فبعض العلم ذكر أنه كان في ذلك الوقت لما مات الزهري وسفيان كان في سن 16، لأنه ولد سنة 107 والزهري توفي سنة 123، معنى أنه سمع منه وهو ابن 16 سنة. وكانت تلك السنة أو السنوات التي قبلها قد جلس ابن عيينة يطلب العلم في مكة، ثم رجع أو طلب العلم ثم رجع إلى الكوفة. قال حدثنا زكريا وهو ابن أبي زايدة أبو يحيى الكوفية الهمداني الوالد الكوفي رحمه الله، كان ثقة صاحب سنة وهو من أصحاب الشعبي، من أصحاب وحفاظ أصحاب الشعبي. من أوثق الناس الشعبي؟ إسماعيل، إسماعيل بن أبي خالد، إسماعيل بن أبي خالد هو أوثق الناس في الشعبي. وأيضا كذلك زكريا من حفاظ أصحاب الشعبي، وكذلك أبو فراس الهمداني. قال وأما شعبة فلم يروي عن الشعبي إنما روى عن أصحابه، لأن شعبة وإن كان قد أدرك الشعبي بسنه لكن تأخر في طلب العلم، لهذا كان يقول شعبة رحمه الله: لولا الشعر لجئتكم بالشعبي، لولا الشعر لجئتكم بالشعبي، أي لولا أني تعلمت الشعر في بداية أمري وأني لا لو طلبت العلم، معنى يقول إذا طلبت العلم ولم أطلب الشعر لجئتكم بالشعبي، لكن تأخر في طلب العلم، فلهذا فهو أكبر من هؤلاء الذين هم أقرأ من أقرانه. أنا أكبر من سفيان الثوري بعشر سنوات، وأكبر من سفيان بن عيينة بعشرين سنة، وأكبر من مالك بسبع سنوات، وهكذا. فهو أكبر من هؤلاء الذين هم في أقرانه في الرواية، لكنه أكبر منهم سنا. قال حدثنا زكريا عن الشعبي، ولم يروي هذا الحديث أحدا عن الشعبي إلا زكريا، كما سيأتي في كلام الترمذي. قال عن الحارث بن مالك بن برصاء قال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تغزى مكة، لا تغزى مكة بعدها أبدا، أي بعد أن دخلها النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد الفتح. قال سفيان: الحارث الخزاعي، معنى يقول أن الحارث خزاعي، وبعض العلم يقول أنه أنصاري من الأنصار، وهذا هو المشهور، ولهذا ذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة بعدما ذكر الحارث بن مالك بن برصاء وأنه أنصاري، قال: وقال أحمد الحارث خزاعي، والظاهر أنه أخطأ، إنما نقلها أحمد عن سفيان، سفيان بن عيينة، والظاهر أن هذا خطأ. الحارث بن برصاء مشهور في الصحابة أنه أنصاري، حتى أن الحارث أو مروان بن الحكم كان أراد أن يجلده، لأنه كان من جلسائه، فتكلموا في الفي، تكلموا في الفي، فقالوا، أي قال من كان في المجلس مع مروان: الفي لله عز وجل ولرسوله، ما أفاء الله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى. فقال مروان إنما الفي لمعاوية هو الذي تصرف فيه. فخرج الحارث بن مالك من مجلس مروان فوجد سعد بن أبي وقاص فأخبره بذلك. فدخل سعد على مروان وأغلظ له بالقول، أنا ذكر له أن هذا من الفي مما أفاء معنا مما جعله الله عز وجل لله ولرسوله ولمن ذكرهم الله عز وجل في الآية، فكيف يجعله في لمعاوية؟ فأغلظ له بالقول. فبحث مروان عمن أخبر سعدا فقال له الحارث بن مالك، فجاء لأجل أن يجلده. فلما أراد أن يجلده دخل عليه أو استأذن عليه حكيم بن حزام، فقال ابعدوه واخرجوه لئلا يغضب الشيخ الآخر، أنا قد أغضب سعد بن مالك ابن أبي وقاص وسيغضب حكيم أيضا ابن حزام. قال الحارث بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغزى مكة بعدها أبدا. قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون أبو خالد الواسطي قال أخبرنا زكريا عن عامر وهو الشعبي عن الحارث بن مالك بن برصاء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يوم فتح مكة لا تغزى هذه بعدها أبدا إلى يوم القيامة. قال هذا حديث صحيح وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلم أن يخرجاها. قال والحديث رواه الترمذي. وقال هذا حديث حسن صحيح وهو حديث زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي لا نعرفه إلا من حديثه وأخرجه الحميدي. أنا يقول الترمذي أن زكريا ابن أبي زائدة تفرد بهذا الحديث لم يروه إلا زكريا، وزكريا حافظ ثقة. ومعنى الحديث قوله لا تغزى هذه بعدها أبدا، إن كان المراد به النهي، إن كان المراد أن النهي عن غزو هذه الكعبة فهذا واضح، وإن كان المراد به الإخبار وهو ظاهر الحديث فيحمل على أنه لا يغزوها أحد من الكفار، أن لا يسمى غزوة إلا إذا غزاها أحد من الكفار، هكذا فسرها بعض الشراح. فقول لا تغزى هذه بعدها أبدا إلى يوم القيامة أي لا يغزوها أحد من الكفار بعد أن فتحت، أي مكة لا يستطيع أحد أن يغزوها. وإن كان المراد العموم فقد حصل غزوها معنى من بعض المسلمين، لكن الذين مثلا حصل منهم شيء من هذا هم ما أرادوا الكعبة بل كانوا ممن يعظم الكعبة. أنا حصل في وقت يزيد بن معاوية في الحرة أنها ضربت الكعبة بالمنجنيق، لكن ما كانوا يقصدون أن يضربوا الكعبة وإنما أرادوا أن يضربوا أهل مكة لأنهم كانوا عندهم ابن الزبير، فوقعت الحجارة المنجنيق معناها آلة ترفع الحجارة وترميها إلى مكان بعيد، فوقعت الحجارة في الكعبة وما كانوا يريدون ذلك، لكن هذا معنى الانتهاك، انتهكوا حرمة مكة والمدينة. وكذلك أيضا حصلت في عهد الحجاج لما حصل أيضا بينه وبين ابن الزبير في عهد عبد الملك بن مروان أيضا ضربت الكعبة، لكن كما قلنا أن هذا ليس غزو لها لأن هؤلاء من أهل الإسلام وما كانوا يريدون تخريب الكعبة وغزوها، وإنما كانت حصلت الحروب بين المسلمين، فأراد كل واحد منهم أن يخرج من كان في مكة وتكون له مكة. فلهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي شريح الكعبي لما أراد عبيد الله بن زياد أن يرسل جيشا الكعبة قال يا أيها الأمير إني أردت أن أخبرك بكلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنه لا يحل لأحد بعدي أن يدخل هذه الكعبة، وإن الله عز وجل أحلها لي ساعة من نهار، أحلها لي ساعة من نهار. فقال عبيد الله بن زياد لأبي شريح وهل يا أبا شريح الكعبة تعيد فارا بدم؟ أنا هذا الكلام الذي تأتي به، هل أني أترك من كان قتل وكذا ويجلس في وسط الكعبة أني لا أفعل؟ فكما قلنا أن الصحابة رضي الله عنهم نصحوا في هذا الباب، نصح عبيد الله بن زياد ونصح كذلك غيره، ودخل عائد بن عمرو إلى بعض الأمراء كذلك وأخبره، فقال إنما أنت من حثالة أصحاب رسول الله. قال وهل فيهم من حثالة؟ إنما الحثالة في غيرهم وفي من ليس منهم، أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيهم حثالة وليس فيهم أيضا غثاء وليس فيهم من هذه الأشياء التي ينسبها إليهم بعض أهل البدع، بل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم قد رضي الله عز وجل عنه. ولهذا قال عائد بن عمرو قال له إنما الحثالة في غيرهم وفي من ليس منهم وفي من ليس منهم. فخلاصة الكلام أو خلاصة هذا الحديث أن يقال إن كان المراد به النهي عن غزو الكعبة فهذا واضح، لكن ظاهر الحديث أنه إخبار أن هذه الكعبة لا تغزى أبدا إلى يوم القيامة. فإن كان إخبار فالمراد إما أن المراد لا تغزى من قبل الكفار، أو أن المراد لا أحد يقصدها بالغزو مثل ما قصدها قبل الإسلام أبرهة وغيره، لا أحد يقصدها بالغزو. فهذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله تعالى أعلم.